السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد تسارع وتيرة دخول إيران نادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جداً. جيش الاحتلال يدعي قصف هدف جوي بسماء غزة بعد ساعات من استهدافه مسيرة تابعة له. هيئة الملاحة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن. إلى التفاصيل. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني تسارع وتيرة دخول إيران لنادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جداً، وخلال مراسم إزاحة الستار عن طائرة النقل الخفيفة سيمورغ محلية الصنع، أعلن العميد أشتياني ضرورة وجود طائرات شحن خفيفة إلى جانب مروحيات الإغاثة للمساعدة في تقديم الخدمات للمواطنين والأجهزة الأخرى، وأكد بأن الطائرة سيمورغ تعزز المصالح الوطنية في إطار توفيرها للعملة الصعبة وإتاحة فرص العمل المباشرة وغيرها دعما للاقتصاد المقاوم. يذكر أن هذه الطائرة تحمل كمية شحن لا بأس بها وتحلق بمديات جيدة، إضافة إلى سرعة هبوطها وإقلاعها. تفاصيل أوفى حول إزاحة الستار عن طائرة سيمورغ في التقرير التالي.
هو الجديد في الإنتاج للصناعات الدفاعية الإيرانية، حيث أزيح الستار عن طائرة شحن سيمورغ الخفيفة المصنعة من قبل مختصي شركة هيسا التابعة لمنظمة الصناعات الجوية بوزارة الدفاع والإسناد الحربي، حيث أن تصميم وصناعة هذه الطائرة الاستراتيجية هو نتيجة مواصلة الجهود الدؤوبة ومساعي الشركات المعرفية الموجدة لفرص العمل. الطائرة الخفيفة سيمورغ تحمل كمية شحن لا بأس بها، ومديات طيرانها جيدة تتناسب مع الظروف الإقليمية للبلاد، إضافة إلى أنها سريعة الهبوط والإقلاع من على مدارج قصيرة، ما يجعلها طائرة خدمة لطائرات الإسعاف التي بإمكانها الهبوط في الطرق الترابية، وتم إعادة تصميم وتوسعة قدراتها بالنسبة لمثيلاتها بحيث أصبحت مناسبة لتلبية حاجات المؤسسات الحكومية والعسكرية وتتماشى مع مناخ وطبيعة البلاد والمواصفات الدولية.
هذا الإنتاج يأتي نتيجة جهود 10 سنوات لمتخصصين، ويستطيع أن يؤمن احتياجاتنا في مجال الشحن الجوي في المهام اللوجستية بما فيها نقل الأشخاص وعمليات إسناد القوات المسلحة التي تحتاج إلى مثل هذه الطائرة في مواجهاتها البرية والبحرية والجوية والحرب الإلكترونية.
وبحسب المعنيين، فإن صناعة طائرة الشحن سيمورغ تدعم المصالح الوطنية وترفع مستوى توفير فرص العمل وتخدم تحقيق الاقتصاد المقاوم في وزارة الدفاع، وتجعل فن الصناعة متماشيا مع الطاقات الوطنية لتقديم منتجات استراتيجية وفنية تسرع في إدخال الصناعات الجوية للبلاد، وخاصة القوات المسلحة في نادي مصنعي الطائرات فوق الثقيلة والمتطورة. دخول إيران مجال صناعة الطائرات خطوة تريد من خلالها كسر احتكار بعض الدول لهذه الصناعة وتجاوز الحظر المفروض عليها في هذا القطاع.
أكد متحدث القوات المسلحة الإيرانية استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع سائر دول العالم في مجال تصنيع طائرات الاستطلاع المسيرة. وقال العميد أبو الفضل شيكارتشي إن إيران تمتلك اليد الطولى إقليميا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة. وتطرق العميد شيكارتشي إلى زيارات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري لعدد من البلدان، وقال إنها تجري في إطار الدبلوماسية الدفاعية والأمنية. وأضاف أنه خلال زيارة اللواء باقري الأخيرة إلى طاجيكستان تم الاتفاق على موضوع مكافحة الإرهاب الإقليمي والدولي، كما تم تدشين مصنع لإنتاج طائرات الاستطلاع المسيرة في هذا البلد. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحضور الكبير في يوم الاقتراع كان جوابا قاطعا للذين كانوا يعولون على ضعف الانتخابات. وقال السيد نصر الله: نحن على موعد مع مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين، وإنه لا يوجد فريق سياسي اليوم لديه الأكثرية النيابية، مضيفا أن حجم الأزمات الموجودة في لبنان كثيرة بحيث يصعب على فريق معالجتها لوحده حتى لو حصل على أكثرية. وأكد السيد نصر الله على أن مواصلة سفيري أمريكا والسعودية في التحرك بين الدوائر الانتخابية تؤكد التدخل الساثر لهذه الأطراف في الانتخابات اللبنانية. أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني إطلاق صاروخ تجاه هدف في سماء رفح جنوبية قطاع غزة. وتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال عن اعتراض ما وصفها بقطعة جوية مشبوهة في المجال الجوي فوق القطاع. إذاعة جيش الاحتلال التي سبق لها أن أعلنت عن اعتراض مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة أفادت في وقت لاحق بأن المسيرة تعود للجيش الإسرائيلي. من جهتها بررت القناة 12 للتلفزيون الاحتلال إطلاق صفارات الإنذار بتحليق طائرات مسيرة في الشمال. باشر مجلس النواب العراقي قراءته الثانية لمشروع قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. أفادت بذلك الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي في بيان مقتضب، مشيرة إلى أن المجلس عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 270 نائبا. وأشاد برلمانيون عراقيون بدور اللجنة القانونية النيابية التي استكملت مشروع القانون، مؤكدين أنه كفيل بعد المصادقة عليه بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الاحتلال. وأضاف النواب أن هذا القانون يمثل الإرادة الشعبية ويأتي حفاظا على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن. وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن الهجوم وقع على بعد 34 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة الحديدة اليمنية دون أن تشير إلى طبيعته أو نتائجه أو حتى هوية السفينة، مكتفية بالقول إن التحقيقات جارية في الحادث. من جهته قال متحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس إن البحرية على علم بوقوع حادث البحر دون أن يبدي هو الآخر أي توضيح بهذا الشأن. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أبلغت أعضاء الناتو رفضها انضمام السويد وفنلندا للحلف. وأضاف أردوغان: لا نريد أن نرتكب الخطأ نفسه مرتين، لذلك سنواصل سياستنا في هذا الصدد بحزم، متهما هذين البلدين بإيواء جماعات إرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وفي السياق أكد أردوغان أن تركيا لا تستطيع التخلي عن العلاقات مع روسيا وعن غازها، معتبرا هذه المسألة استراتيجية. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الفنلندي إمكانية حل المشاكل التي طرحتها تركيا بشأن طلب بلاده الانضمام إلى الناتو. قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف إنه تم إجلاء أكثر من آلاف الأشخاص إلى روسيا خلال 24 ساعة الماضية من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا. وقال ميزينتس إنه ورغم الصعوبات التي أوجدتها كييف لمنع مشاركة السلطات الأوكرانية تم إجلاء أكثر من 17,200 شخصا من بينهم أكثر من 2000 طفل. إلى العناوين من جديد. وزير الدفاع الإيراني يؤكد تسارع وتيرة دخول إيران نادي مصنعي الطائرات الثقيلة والمتطورة جدا. جيش الاحتلال يدعي قصف هدف جوي بسماء غزة بعد ساعات من استهدافه مسيرة تابعة له. هيئة الملاحة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل اليمن. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر مواقفه ووصاياه، كونوا معنا.
أيها الأطائب، ينصح الإمام الخميني الراحل رحمه الله قادة المجاميع الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب بأن يكفوا عن أعمالهم وممارساتهم العبثية التي تأثروا فيها بانخداعهم بقوى الشرق والغرب، وأن يعودوا إلى وطنهم وينقذوا أنفسهم من العذاب الإلهي الأليم عبر التوبة والإذعان للعقوبة. يقول رحمه الله في هذا المجال:
أنصحكم بأن تكفوا عن هذه الأعمال والممارسات العبثية وغير المنطقية، وألا تنخدعوا بالمستعمرين الناهبين لثروات العالم، وأن تعودوا إلى وطنكم وإلى أحضان الإسلام أينما كنتم، شريطة ألا تكونوا قد ارتكبتم جريمة، وأن تتوبوا فالله أرحم الراحمين، والجمهورية الإسلامية والشعب سوف يعفوان عنكم إن شاء الله. وأما إن كنتم قد ارتكبتم جريمة فقد عين حكم الله عقابكم، ومع ذلك فعودوا وأنتم في منتصف الطريق وتوبوا، وإن كانت لديكم الجرأة فأذعنوا للعقوبة وأنقذوا أنفسكم بهذا العمل من العذاب الإلهي الأليم، وإلا فإن عليكم ألا تهدروا أعماركم أكثر من ذلك أينما كنتم، وأن تنشغلوا بعمل آخر لكم الصلاح فيه.
نعم مستمعين الأفاضل، وخاطب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته مؤيدي هذه الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وطلب منهم أن يتفكروا قليلا وأن لا يهدروا وقتهم في الطريق الخاطئ للجماعات الإرهابية، وأن يكونوا المبشرين بإيران حرة ومستقلة من خلال العودة إلى قلوب المحرومين وخدمة إعمار البلد، كي يعيش الجميع حياة حرة شريفة مع بعضهم البعض. يصرح رحمه الله حول هذا الموضوع قائلا:
ثم إني أوصي بعد ذلك مؤيديهم في الداخل والخارج، وأسألهم ما هو الدافع الذي يدفعكم إلى أن تهدروا شبابكم لأولئك الذين ثبت أنهم يخدمون الأقوياء المستعمرين، وتتبعوا مخططاتهم لتقعوا في فخهم بعلمكم أو من دون علمكم، ولماذا تعزلون أنفسكم عن الشعب؟ أنتم في الحقيقة مخدوعون بهم، وإن كنتم في إيران فإنكم ترون عيانا أن الجماهير المليونية وفية للجمهورية الإسلامية ومستعدة للتضحية من أجلها، وتشاهدون بأم أعينكم أن الحكومة والنظام الحالي يخدمان الشعب والمحتاجين، في حين أن أولئك الذين يدعون كذبا أنهم مع الشعب وأنهم مجاهدون وفدائيون انبروا لمعاداة أبناء الشعب، وقد استغلوكم أنتم الفتيان والفتيات من أجل تحقيق أهدافهم وأهداف أحد المعسكرين الشرقي أو الغربي، في حين أنهم هم أنفسهم منغمسون في بذخهم وترفهم في أحضان أحد القطبين المجرمين، أو يواصلون جرائمهم في الداخل وهم في بيوتهم التنظيمية الفخمة وحياتهم الأرستقراطية، ويرسلونكم أنتم التعساء إلى الموت. إن نصيحتي لكم أيها الفتيان والشباب في الداخل والخارج أن تكفوا عن السير في طريقكم الخاطئ
وأن تتحدوا مع محرومي المجتمع الذين يخدمون الجمهورية الإسلامية بأرواحهم وقلوبهم ويمارسون النشاط من أجل إيران مستقلة وحرة كي ينجو البلد والشعب من شر المعارضين ويواصلوا سوية الحياة الحرة الكريمة. فإلى متى ولماذا تصغون إلى أوامر أشخاص لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية ويحاربون شعبهم وهم في أحضان القوى الكبرى وتحت حمايتها ويزجون بكم إلى الموت في سبيل أهدافهم المشؤومة ونزعتهم السلطوية؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد قدم مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال حياته مرارا نصحه للجماعات الإرهابية المناهضة للثورة بالعودة إلى أحضان الثورة الإسلامية والتطلعات التاريخية للشعب الإيراني، لكن توصيات الإمام وتحذيراته لم تجد نفعا، فلقد انحرفوا من الناحية العملية عن تيار الثورة بل ووقفوا في مواجهته. وقد أوصى الإمام الخميني في وصيته مرة أخرى الزعماء والقادة المتبقين منهم وخاصة الشباب المنخدعين منهم بأن يتفكروا قليلا في أفكارهم وسلوكياتهم. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
وصيتي إلى اليساريين مثل الشيوعيين والجماعات الأخرى ذات الميول اليسارية أن يتأملوا الدافع الذي دفعهم إلى أن يتجهوا نحو المذهب الذي أثبت اليوم فشله في العالم من دون التفكير والدراسة الصحيحة والرجوع إلى الأشخاص الذين يمتلكون المعلومات الصحيحة عن المذاهب وخاصة الدين الإسلامي، وما هو الدافع الذي حثهم على أن يرموا بلدهم في أحضان الاتحاد السوفيتي أو الصين فينبروا لمحاربة شعبهم باسم حب الشعب والجماهير، أو أن يلجأوا إلى المؤامرات التي تحاك ضد بلدهم والجماهير المظلومة لصالح الأجنبي.
أيها الإخوة والأخوات، يوصي الإمام الخميني رحمة الله عليه الجماعات اليسارية ويحذرها من أن تقود البلاد نحو الانهيار والتجزئة تحت لواء الأفكار الشيوعية والشعارات الخداعة المطالبة بالعدالة، وهو يحذر بكل يقظة الجماعات اليسارية من التسبب في تقسيم إيران وتعاسة أهالي المناطق التي تسكنها قوميات أخرى باسم الحكم الذاتي، وأن تكف عن هذه الممارسات وتتعاون مع الحكومة من أجل تنمية البلد وتطوره.
أوصيكم أيتها الأحزاب والجماعات، سواء أولئك المعروفون بالنزعة اليسارية أم الذين يرتزقون من الغرب ويستلهمون منه، وسواء أولئك الذين لجأوا إلى السلاح باسم الحكم الذاتي وتأييد الأكراد والبلوش وأسقطوا أهالي كردستان المحرومين والمناطق الأخرى من الوجود وحالوا دون الخدمات الثقافية والصحية والاقتصادية وإعادة بناء الحكومة الجمهورية في تلك المحافظات كالحزب الديمقراطي والكومولي بأن تلتحقوا بصفوف الشعب. وقد جربوا حتى الآن أنهم لم يفعلوا شيئا سوى التسبب في تعاسة أهالي تلك المناطق، بل إنهم لا يمكنهم فعل ذلك. وعلى هذا فإن من مصلحتهم ومصلحة شعبهم ومناطقهم أن يتعاونوا مع الحكومة وأن يكفوا عن التمرد وخدمة الأجانب وخيانة وطنهم، ويبادروا إلى بناء البلد، وأن يكونوا واثقين من أن الإسلام أفضل لهم من القطب الغربي المجرم، وكذلك من القطب الشرقي الدكتاتوري، وأنه يحقق التطلعات الإنسانية للشعب بشكل أفضل.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لنواصل معا الحديث حول هذا الجانب من شخصية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه عبر استعراض بعض الجوانب الأخرى من وصيته. إلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
وطبيب الأسرة. من أجل الوقاية من الأمراض نحتاج إلى الوعي الصحي والطبي، ومن أجل العلاج نحتاج إلى التعرف على الأمراض والطرق معالجتها. هذا ما يأتيكم في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مع الأطباء والمختصين في مجال الطب والتوعية الطبية والصحية، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الأربعاء في الساعة 11:10 صباحا، ويعاد بثه مساء نفس اليوم في الساعة 7:15. أنتم وطبيب الأسرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل المرحب بحضرتكم، وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. هذه الجولة التي سنستعرض ونتقصى فيها تأثيرات النكبة في نتاجات شعراء المقاومة. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن النكبة حاقت بالوطن الفلسطيني في العام 48 و900 وألف، وأدت إلى تهجير وتشريد الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني الذين تحولوا إلى لاجئين منفيين في الخيام. وهنالك من واجه البنادق وتحدى الخوف والاقتلاع وأبى التشريد والتهجير، وبقي صامدا وراسخا ومتشبثا بأرضه ووطنه وجذوره.
ولا شك أيها الأفاضل أن زلزال النكبة والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني قد هزت وجدان عشاق الكلمة والحرف، وأشعلت فيهم الحماسة والعواطف وأججتها، وفجرت فيهم ينابيع الشعر وأمدتهم بطاقة الإبداع. وانطلق الشعر الحماسي الخطابي الصاخب والغاضب المتجاوب مع الضمير والنبض الشعبي، وبدأ يتأسس في الخارج أدب فلسطيني هو أدب المنافي واللجوء والشتات. ظهرت من خلاله الخيمة كمركز للهزيمة التي يجب تجاوزها، وتميز هذا الأدب بالشجن والأسى، وامتلأ بأمل وحلم العودة إلى الديار. ونحن نلمس ذلك في قصيدة شاعر العودة هارون هاشم رشيد في قوله:
سنرجع يوما إلى حينا ونغرق في دافئات المنى، سنرجع أخبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى.
وأما زيتونة فلسطين، الشاعر عبد الكريم الكرمي أبو سلمة الذي شرد من وطنه وحمل فلسطين في قلبه وروحه، وظلت مفاتيح بيته في حيفا في جيبه، وعاش شريدا طريدا، فقد تساءل في قصيدته الخالدة المشرد:
يا فلسطين وكيف الملتقى، هل أرى بعد النوى أقدس تربي، وأرى قلبي على شاطئها ناشرا أحلامه العذراء قربي. أيها الباكي، وهل لجدي البكاء بعدما أصبحت في كل مهبي، كفكف الدمع وسر في أفق حافل بالأمل الضاحك رحبي. ننثر الأنجم في موكبه، موكب الحرية الحمراء يسبي. يا أخي، ما ضاع منا وطن خالد نحمله في كل قلبي. Thank you.
نعم، وقد عاش هذا الشاعر ونشأ مع النكبة بكل جوارحه، وذاق طعم الغربة والتشرد والحرمان، وقاس الآلام والجراح، وكتب بالدم والدمع وخلجات القلب قصائد ديوانه المشرد المكرسة للنكبة والمشحونة بالغضب والثورة والحنين لتراب الوطن الغالي والمقدس، وبقي مؤمنا بالعودة وبحتمية انتصار قضية شعبه الذي قدم التضحيات الجسام وسجل ملاحم الصمود والبطولة، وهو يعلنها صرخة عالية ومدوية في وجه الغاز المغتصب قائلا:
قل للذين جنوا على وطني ما بيننا الأيام والحقب، من قبلكم مر الطغاة بنا، هل تعثرت بهم؟ لقد ذهبوا، عصفت بهم نار مقدسة، فإذا بهم لجهنم حطبوا.
أحبتنا الكرام، لم يعرف الأدب العربي الحديث شعرا حافلا بالعواطف مثل شعر الحنين الذي تفتقت به موهبة وقريحة أبو سلمى. إنه حنين ممزوج بالأمل الثوري وتجاوز الواقع وانتصار الحلم الفلسطيني، فلنسمعه هاتفا.
أختاه لا تبكي على ديارنا، فالتربة السمراء في انتظارنا، نلثمها بالحلم حتى تلتقي شفاهنا على سنا تذكارنا. لا تسألي أين الهوى، ولم يزل يمشي المجون على آثارنا، تحملنا الأشواق كل ليلة إلى ربانا وإلى أنهارنا.
أحبتنا الأفاضل، عن الدور الذي لعبته النكبة وأزمة التشرد في إنضاج الشعر الفلسطيني، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور غازي مراد، الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، النكبة الفلسطينية لعبت دور كبير في كل مجالات الحياة، برأيكم ما هو الدور الذي لعبته النكبة وأزمة التشرد في إنضاج الشعر الفلسطيني وتحويله إلى أدب مقاومة من الدرجة الأولى وإنعكاس للنكبة وأثرها؟
أسعد الله أوقاتك سيدتي الكريمة وأوقات السادة المستمعين. لا شك سيدتي الكريمة بأن الظلم والطغيان والمعاناة قد أنبتت عبر التاريخ ثوارا، وأنبتت شعراء وأدباء قاوموا هذا الاضطهاد بالكلمة. فالمقاومة لا تكون فقط عبر السلاح، بل تكون بكل الإمكانات المتاحة للشعوب.
أكيد
إن الأزمة الفلسطينية هي ربما تكون أم الأزمات في العالم الحديث، لما لقي هذا الشعب من جور وظلم وطغيان واحتلال وتشريد وتهجير وتدمير إلى ما هنالك من كل وسائل التعسف والظلم. هذه الممارسة قد أنبتت في الشعب الفلسطيني أدباء وكتاب وشعراء كثر، وصنعت ثورات ليس على مستوى مناهضة الاحتلال بالزيت والحجر، بل في كل النواحي الحياتية لما لقيه هذا الشعب من اضطهاد.
نعم.
على المستوى الثقافي فإن أعداد الكتاب والشعراء في فلسطين بعد نكبة عام 1948 بات يوازي أعداد المقاتلين والمقاومين، وهذا أمر بديهي لأن الظلم مرفوض، ولأن الظلم يخلق الثورة والثورة تخلق الثوار، وهذه كانت لافتة في فلسطين الذي حول شعراءه الشعر إلى بنادق يرمي بها العدو. وككل الشعوب التي عانت الاحتلال أنبتت فلسطين كتابا وفلاسفة وشعراء تأثروا بهذا المناخ وبهذا الظلم اللاحق بهم، وانعكس عطاؤهم أدبا وشعرا ومقالة، وترك في كل قصيدة متفجرة بل لغما بل رصاصة بل بندقية. لكن ما يميز الشعراء الفلسطينيين عن سواهم أنهم كتبوا النكبة في ملاحم شعرية وصفت الواقع كما هو بما فيه من معاناة، ودعوا في قصائدهم إلى الثورة والمقاومة بشتى الوسائل. ولا وقت لذكر أعداد الشعراء الفلسطينيين الذين تأثروا بالنكبة والذين عكست هذه النكبة نفسها في كل كلمة بل في كل حرف في قصائدهم، وحولت هذه القصائد إلى رصاص. هذه النكبة قد أوجدت شعراء منذ أن بدأت، وكثيرون هم الشعراء الفلسطينيون الذين برعوا في كتاباتهم. يعني على سبيل المثال نذكر منهم عبد الكريم الكرمة وحسن الكرمة وتوفيق زياد وريهام الكوسة ورضوان عاشور ومحمود درويش وتميم البرغوثي وغيرهم وغيرهم. يعني نعود إلى فتوى طوقان شاعر النابلسية التي تقول في إحدى قصائدها: الضربة الصماء قد ألهبت في كل حر جذوة تضطرم، لن يقعد الأحرار عن ثأرهم وفي دم الأحرار تغلي النقم. في معرض آخر تقول: كفاني أن أموت على أرض وأدفن فيها وتحت ثراها أذوب وأفنى وأبعث عشبا على أرضها وأبعث الزهرة. سميح القاسم هو من الشعراء المجلين في شعره، في شعره المقاوم، في كتابته المناهضة والمقاومة، يقول: تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا، يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا الدم، لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا تحت القضاء المبرم. وفي كل يوم ينبت شاعر مقاوم في فلسطين.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر الزميلة سعدية الشيبي للحوار الذي أجرته قبل قليل مع ضيف البرنامج. أما الآن ندعوكم إلى أن تبقوا معنا عبر ما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج.
أحبتنا الكرام، هنالك العديد من الشعراء الفلسطينيين الذين صوروا المأساة الفلسطينية وكتبوا عن اللاجئين وحياتهم القاسية في المخيمات، وعكسوا في أشعارهم آلام النكبة والتشرد والضياع والعذاب النفسي والشعور بالغربة والاغتراب. منهم خليل زقطان وهارون هاشم رشيد ويوسف الخطيب، بالإضافة إلى الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان التي تناولت التراجيديا الفلسطينية بقولها:
يا وطني، ما لك يغني على روحك معنى الموت معنى العدم؟ أمضك الجرح الذي خانه، أسأته في المأزق المحتدم. جرحك ما أعمق أغواره، كم يتنزى تحت ناب الألم.
مستمعينا الكرام، أما في الداخل الفلسطيني فقد ظل الحصار الفلسطيني والحكم العسكري البغيض الذي فرضته المؤسسة الصهيونية الحاكمة على الجماهير الفلسطينية التي تمسكت بالأرض والهوية والزيتونة والحقل والبيدر. ولكن الطلائع المثقفة الفلسطينية المتبصرة بالفكر الثوري الإنساني أدت دورا بارزا في ولادة أدب المقاومة والاحتجاج، وفي خضم الواقع الذي أفرزته النكبة ولدت القصائد والأشعار الحماسية ذات النبرة النارية التي استلهمت المأساة وعكست الوجع الفلسطيني والأوضاع الجديدة. ويبدو أثر النكبة واضحا في عشرات النصوص الشعرية والأعمال الإبداعية لشعرائنا الفلسطينيين الأوائل، من أمثال حنا أبو حنا وحبيب قهوجي وعصام العباسي ومحمود الدسوقي وراشد حسين ومحمود درويش وسميح القاسم وشكيب جحشان وحنا إبراهيم وسالم جبران وسواهم. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة. شكرا على المتابعة.
حتى الملتقى، في أمان الله.
في أمان الله.
أحيا جديد الأرض يرتوي منه كما خضل اليابس ترعاه عين الله يا قلعة الإسلام يا نبع الهدى
محروسة من جور أذيال العدا فقد تهاوت في الردى لما تهاوت في طبس
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد، والصلاة والسلام على النبي المعتمد والرسول المسدد المصطفى محمد وعلى أهل بيته ذوي الحجة والسؤدد. مستمعين الكرام، بأربعة حروف من اسمه نبدأ، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأجمل وأشمل الترحاب بحضراتكم وأنتم معنا في هذا النهل من معين الشعر، وهو يرد حياض مديح يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عبر برنامج دواوين الولاء. ووقوفنا سيكون عند شاعر عراقي، ألا وهو أحمد الركابي، مع قراءة مقطع من قصيدة فتى الإسلام.
هذا علي رؤى الإسلام ما سمعت في مثل أخلاقه الأمصار والدول، ما جاع من أحد أيام دولته سواه، إذ في طعام الناس منشغل في كفه راية، والله ما سقطت يوما وما سقطت في ظلها المثل. لو قيل ما الموت؟ قالوا سيف قبضته في ساحة الحرب حين الحرب تشتعل، يصطاد أبطالها لو منه قد هربوا، ما قيل فروا وما ينتابهم خجل. هذا علي، هذا علي، هذا علي. فتلفت يان قائلهم يقول إذ ليس في أمثاله بطل، إنسانه سمح تحلو مهابته معنى الجمال، ففيه الحسن يكتمل. للعلم باب ولكن بابه رقم، كلا نهاية ممتد بها الأزل. كم بدت أقترح الأضواء في لغتي سلالما يرتقيها حرفي الجزل، لكنني عبثا حاولت في لغة مهما بلغت وصولا سوف لا أصل. فكيف ينصفه المعنى ومدحته فيها عظيم بيان ما له جمل؟ لكنها نفثة للشعر قد خرجت من فيض أوردة للقلب تمتثل. بضوعها الحب حتى أن أحرفها تفوح في سطرها الأشواق والقبل.
هذا علي رؤى الإسلام ما سمعت في مثل أخلاقه الأمصار والدول. حقا أعزائنا الكرام، إن عليا عليه السلام لم تر الدول ولا الأمصار مثل أخلاقه ورباطة جأشه وخوفه من الله، فكان معلما مهما من معالم الدفاع عن الإسلام. كنا مع قراءة مقطع من قصيدة فتى الإسلام للشاعر أحمد الركابي من جمهورية العراق. شكرا للمتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه. في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيومه والحب ينفر لنا نجومه، تجمعنا الفرحة طول ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب. صوت البراءة وعد بكلام، فيها المحبة مثل الحمام. فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا